السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أظن أن البعض بعد سماع هذه الخطبة والتي أوصى بمثلها نائب ولي أمرنا للشؤون الإسلامية نائب الوزير، وأن يوضح الحق للناس في هذه المسألة، فنرجو أن نكون قمنا بشيء من الواجب. والدين النصيحة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبعد ذلك أظن أن الآذان متعطشة لأن تسمع المزيد، بمعنى أن يقول لعله القائل في نفسه: اذكر لنا بالتفصيل مخالفات هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين للسنة. نعم، قد يقول قال: ذكرت أمر مهم جدا، أصل العقيدة وصلبها عندهم المنهج أو الاعتقاد والمنهج من إسقاط الولاء والبراء والمداهنة في دين الله والتعاون مع الرافضة والمتصوفة إلى آخره، لكن نريد المزيد. فهذا مجلس أعقده حينئذ لبيان التفصيلات بالأدلة لكي تتسلح بالعلم، لعل قريبا لك يكون مبتلى بالانضمام لهذه الجماعة، إما تأثرا بهم أو إيش بيع له، فتذكر له بعض ذلك، فلعله يكون منصف ويراجع نفسه ويهتدي لمنهج السلف بعد سماع المخالفات التي انتحلتها هذه الجماعة فحصل لها السقوط عالميا، سبحان الله، والسجون والهزيمة. وحينئذ أبدأ بالمسألة الأولى. أولا، من كان على مبدأ إسلامي صحيح وقاعدة بناها على السنة الصحيحة الموافقة لما كان عليه سلف الأمة، ثم خاض معارك، هل ينتصر أو يفشل؟ من كان على السنة الصحيحة والإسلام الصحيح ثم خاض معارك مع الأعداء ينتصر، عندك دليل على هذا؟ إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامك. طيب، فإذا رأينا من يواجه الأعداء ويقول أنا واجه العدو بما أرتبهم ترتيبات وحكمة سياسية أو كما يزعم، ثم رأيناه يهزم الهزيمة بعد الهزيمة ويشرد ومسكنه السجون وأطراف الجبال وذل صباح مساء بيد الأعداء أو أهل الإسلام من أهل التوحيد والسنة، فحينئذ مبدأ في المبدأ ماذا نقول؟ نقول أنه لابد أن يكون حصل لتلكم الفئة المظهرة لمحاربة أعداء الدين خلل، ولا ما الدليل على أنه إذا حصل خلل في القوم وهم من أفاضل الناس ومعصية ومخالفة للسنة في الأمور العملية، فكيف بالاعتقادية والمنهجية في الأمور العملية؟ أن ذلك قد يكون لوحده سبب في الفشل، ما الدليل؟ نبي الجواب يكون من أكثر من واحد منكم، لأنه الجواب هذا يهمني جدا في حلقتنا هذه. نعم، لكن انتصروا في حنين. لكن يمكن أن نستدل كما تفضلت بمبدأ حنين. مبدأ حنين وقعوا في معصية الإعجاب بالكثرة ولا، فكانت تكاد تكون الهزيمة والدفة بيد من؟ المشركين. صحيح، نستدل بمطلع غزوة حسين حنين، وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، كادوا يهزموا. طيب، أريد المواجهة من أولها لآخرها، وأن في آخر المواجهة كانت الدفة بيد المشركين وهزموا المسلمين، وفيهم رسول الله، وفيهم رسول الله. نشوف الأخ. وسيم في غزوة أحد، حيث أنهم كانوا صالح، كانوا من الصالح، كانوا صالحين، وكان فيهم رسول رب العالمين، وكانوا يقاتلون الكفار، يقاتلون يواجهون الكفار، وأشد الكفار بأسا وقوة، مع ما عندهم من عتاد وقوة في الصحابة تجانس الكفار من جهة الرماح والأسهم، يعني إيش؟ العدة موجودة، العتاد موجود، ومع ذلك ماذا حصل لهم؟ هزموا. لأيش؟ لأي شيء هزموا؟ معصية واحدة جاء خبرها في صحيح البخاري، وأن النبي أمر ابن نفير جبير أو عبد الله بن جبير على جبل الرماد، قال معك هؤلاء 50 أو كذا وكذا، كان عددهم، قال لا تفرحوا مكانكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تفرحوا مكانكم. فسبحان الله، بدأت المعركة مع الإخلاص الذي في تلك العصابة الطيبة المباركة حول رسول الله، قاتلوا قتال مرير وقوة، فشرد الكفار وولوا الأدبار. كان فيهم خالد الوليد، خالد الوليد كان فيهم، فوقف، ما ذهب إلى مكة، وقف بعد الجبال هناك، وقف قطفه. ذكر خالد أن مصدر قوتهم جبل الرماد لعله، ورجل كان قوي الذهن في الخطة الحربية والمواجهات العسكرية، رضي الله عن خالد سيف بن سيف الله، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، سيف الله المسلول، حقق فيه فتوحات كثيرة في الإسلام، فبرد هذا أذهب حر ذاك، وإن كان قاد جيش كان فيهم أو قتل بسبب حمزة، لكن الفتوحات والتوبة تجب ما قبلها، سبحان الله. من كان جنوات لا تيأس من شخص، شوف قاد خالد جيش هزم فيه الرسول، ومع ذلك انظر كيف الإسلام صدر الرحب، رحب به لما أسلم، وصار له منقب أن سيف الله المسلول، وصار له مكانة، ما زوي، قال هذا سبب في معركة قتل فيها حب رسول الله، عمه حمزة أسد السنة والإسلام، فقال أسلم لنفسك بس نزويك، بمعنى أنك إيش، لكن لأنه فيه مصلحة، وفيه نعم مصلحة عظيمة الإسلام. لكن لاحظنا معاملة خالد كانت غير معاملة من؟ وحش. وحشي قال له النبي إن استطعت أن تغيب وجهك عنا فافعل، فأخذ من هذا أن الرجل حتى لو اصطلح مع رجل لكن كان في موقف سيء بينهم، يعني بصق في وجهه أمام الناس وكذا، وكل ما يشوف يتذكر يتعب، يصبح ما يسبح بعده ولا يهلل، له لا يهجر لكن له أن يترك التعرض له من غير هجر، لأن النبي هجر إيش؟ لأن النبي قال غيب وجهك عنه، لا تذكر كلما أراك حمزة عمي كان يحبه. فعامل النبي خالد ما لم يعامل، فعامل وحشي ما لم يعامل خالد، فوحشي فرد في الجيش ليس له رأي ولا قوة في الإسلام ولا. فحينئذ كان النبي إذا رأى ربما تذكر، لكن المصلحة الكبيرة من تأليف قلب خالد وجعله في القيادة المسلمة وعقله النير شفع له بحيث أنه قبل من غير أن يزويه النبي كما زوايج وحشية. وانظر من قبل في التاريخ، في تاريخ الأنبياء، إلى الفرق بين موسى وذي النون. ذي النون ذهب مغاضبا، كلفه الله بدعوة في بلد وأغضبوه عاندوه وما انتهت مدة تكليفه، خرج قبل أن تنتهي مدة تكليفه بالاستمرار معهم في الدعوة، خرج مغاضب إلى البحر، فكيف عوقب بأن التقمه إيش الحوت؟ فلولا أن كان مسبحين لبث في بطنه اليوم يبعث. بينما موسى احتمل له كما قال ابن تيمية في هذا المقام في فرق بين موسى وذي النون ما لم يحتمل لذي النون، فجاءه ملك قال يعني أنا مأذول لي أن أقبض روحك، فضربه فقع عينه. فهنا ما عوقب موسى مثل ما عوقب ذي النون، قال لأن موسى له من الحسنات عند الله من الوقوف أمام ألد أعداء فرعون في وجهه حتى انتصر عليه وتجلد، ما أن إيش سومح في ذلك حتى صار في تلك المرتبة العظيمة من القرب من الله. وهذا خالد بن الوليد كم تحققت على يديه فتوحات من الإسلام بعد حادثة أحد وإسلامه، ما جعل أهل الإسلام إلى الآن يخترطون به ويذكرون الخير، وسبحان الله ما مات إلا على فراشه، ما مات في المعركة. فرضي الله عن خالد بن الوليد، ورضي الله عن الصحابة كلها، ومن تنقص واحد من الصحابة هو زنديق كما قال أبو زرعة الرازي. فرجع خالد كأنه ذكر أن مصدر قوتهم الرماة، ليش؟ لأنه الرماة مشرفون على ساحة المعركة، الخطة قوية التي خطها الرسول صلى الله عليه وسلم أضعفتهم الأسهم، أول ما برزوا ضربهم الأسهم ثني عدد من الجيش اختلوا، والباقيين ضربا بالسيوف، والصحابة فيهم شجاعة وقوة. فقال في نفسه لعله أنا لما أذهب سينزل ذلك والتف عليه من وراء فتكون الدفة لنا. وبالفعل لما رأوا مولين صار بعضهم من شوق الغنيمة وعياذا بالله الشيطان عمل عمله، الغنيمة الغنيمة. فقال لهم الأمير ألم يقل اذكر عهد رسول الله، ألم يقل رسول الله لنا لا تبرح مكانكم وين رأيتم تخطفنا الطير، الغنيمة الغنيمة، كأنه ما تكلم الأمير. نزلوا يجمعون الغنائم وتركوا مكان، التف عليهم خالد من وراء بالجيش، جيش ما تخيل جيش مهما كانوا كثير ما توقع أحد يدخلهم بالسيوف، توقع لهم مكة وهزموا. هذا كان حاط سيفه وين؟ ربما من فوق الشجرة، وهذا مرتاح من تعب المعركة لأنه كانوا يجردون بالسيوف، مو كان كذا من بعيد. أحيانا حرب إلكترونية مثل اسمها هذه لعبة إلكترونية أطفال كذا، مكان واحد يضرب الصواريخ تحت مكيف وكذا وشاشة أمامه كان يلعب، لا جهاز كان شيء متعب شاق، وهذا مرتاح وهذا كفف جراحة وهذا واللي يقول جيش فوقه. فانظر عاد إذ تصعدون ولا تلوون ولا تلوون والرسول يدعوكم لأخراكم أقبلوا أقبلوا، فجعوه فصاروا ربما يفروا الجبال. وقعت الهزيمة ودفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حفرة وكسرت رباعيته، ولاد الشيطان محمد مات في قصة معروفة. فتبين من هذه القصة لنا أنه لا يهزم الجيش المسلم إلا من قبل الذنب يصيبه ولو بعض الأفراد. ولذلك قال الرب في التعليق على هذه المعركة في القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو إيش؟ من عند أنفسكم بذنوبكم. ومن هنا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول في فتاويه: جاء في بعض الكتب الإلهية قول رب البرية: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة إلي من ذنوبكم، يعني فإني بذنوبكم سلطتهم، سلطت حكامكم عليكم. وهذا الكلام في الكتب الإلهية في أخبار بني إسرائيل هل له أصل في القرآن؟ فيه أصل له. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فتكتسب الشعوب ذنوب، تبرج نساؤهم، يأكلوا الربا، يغشوا في التجارة، فيسلط الله عليه حكام ظلمة لا يأخذون بإيش؟ بحق القوي، بحق الضعيف. وصدق القائل: كما تكونون يولى عليكم. فتبين لنا من هنا إخفاق، تأتي المسألة الثانية، إخفاق جماعة إخوان المسلمين في هذا المبدأ الإسلامي الصحيح. فتراهم عبثا يصنعون، يريدون ويعلنون في زعمهم الإسلام هو الحل، فلا هم الذين دعوا الإسلام الصحيح ولا بالذين انتصروا، لأنهم لم يحققوا، فما انتصروا حينئذ. فإنهم يقولون الإسلام هو الحل، وما نصروا الإسلام باتباعه واتباع دين السلف النقي الذي من التزمه ظاهرا وباطنا نصر، كما نصر عمر وسلمت له مفاتيح بيت المقدس، بل اتبعوا أهواءهم وكانوا فيه من الجهل وتقريب أهل البدع والتخليط ما جعلهم يهزمون ويذلون بأيدي أعدائهم. فيقولون الإسلام من الحل، ثم نسأل عن هذا الإسلام الذي ينتحلونه فنجده كما قال علامة الألباني عنهم وقد عاشرهم 30 سنة في الأردن وعرفهم في من قبل في سوريا، وهو عالم كبير محدث فقيه رحمه الله، قال: لم يأتوا بالإسلام الصحيح، أتوا بإسلام مشوه، يعني بالبدع، من خروج عن الحكام، من سياسة مرة فيها إسقاط الولاء للسنة وأهلها والبراء من الشرك وأهله، دعوة إلى الله بالتمثيليات والمسرحيات والتنازلات والمداهنات. فالمهم ما أتوا بالإسلام النقي، دخل فيهم من البدع في أصل منهج الدعوة، كما سيأتي ما حصلت لهم الهزيمة والذل والهوان بيد الأعداء ولم يحققوا نصرا على مر الزمان. هذه المسألة الثانية، أنهم أعلنوا الدعوة للإسلام والانتصار له، لكن من غير طريق النبي والصحابة، بل بالمخالفات التي سيأتي ذكرها، فهزموا ولم ينصروا. وقد اتفقنا جميعا في مبدأ الحلقة على أن النصر يكون لمن اتبع دين الله الحق الذي جاء به محمد. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. المسألة الثالثة: ما هي المخالفات حينئذ الذي بسببها هزم الإخوان، فصاروا إما في سجن أو في مقت من الخلق أو في مداهنة مع بعضهم البعض أو التفات للدنيا وسخبها وتلون في دين الله وذل وهوان. هذه المسألة الثانية. أولا في أصل المنهج، فلنسمع دعوة الآن أرسلها لي أحد الوجهاء لكنه فتن بهذه الجماعة، أرسل لي مقطعا صوتيا فيه أن هذه الجماعة يا جماعة لها ما لها وعليها ما عليها، وأنهم واجهوا الإنجليز وأنهم طيب. فبعد هذه الكلمة التي أرسلها لي في التهوين هذه الجماعة أرسلت خطابا مسجلا والحمد لله انتشر، ونشكر الله على فضله. وقد راسلني شكرا على ما سمع في ذلك الخطاب الوزير سابقا لهيئة الأمر المعروف المنكر الشيخ عبد اللطيف علي الشيخ، وهو من أحفاد الإمام الجد محمد الوهاب وممن عرف الإخوان المسلمين وجاهدهم حتى أنهم تفننوا في محاولة إسقاطه والتنفير عنه، ولكن الحمد لله بلا جدوى الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. فأرسل لي شكرا على ذلك الخطاب المسجل صوتيا في بيان هذه المسألة، وأن تعامل الجماعة كما يعامل العالم صاحب السنة الذي له أخطاء، فله ما له وعليه ما عليه، فينبغي أن لا نسقطه. فقلت في خطابي ذلك إن نقد الجماعات يكون بإحصاء المقالات التي ينطقون بها ويوالون ويعادون فيها دون النظر إلى قول بعضهم لكن فلان إنسان طيب وإن كان من الجماعة إلى غير ذلك. فلا يحل هذا، ما دام أنه طيب ينبغي أن يتبرأ من الجماعة، لأنه معناه أنه في الجماعة وينتسب إليها سينتسب إلى بروتوكالاتها وينتسب إلى منهجها وينتسب إلى الرئيس الذي وضع تلك البروتوكولات، بحيث أنه لو خالف طردوه ومقتوه، فهم إما متأثرون بهم أو مبايعون، وكلاهما شر لأنهم يخالفون السنة. فلننظر حينئذ إلى المقالات لمؤسس هذه الجماعة حسن البنا التي باين فيها في منهج دعوة هذه الجماعة السنة، وهل هي مقالة لو سمعها رسول الله، لو سمعها الصحابة، لو سمعها أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك بن أنس وفي القرون المتوسطة كالإمام ابن تيمية وابن عبد البر وابن القيم وابن قدام المقدسي والمعاصرين، الحمد لله مقتوها، وهو أول من ذكرها واستفدتها منه، يعني استفدت من الرد عليهم شيخنا الفقيه المحدث العلامة ناصر الدين الألباني الذي عاصرهم سنين كثيرة أكثر مما عاصرهم مشايخنا، فهو أعلم من أعلم الناس بهذه الجماعة الشيخ، لأنهم عاصرهم وكانوا يحضرون في بداية دروسه وهجروا في الأردن، فهو يعرفهم جيدا وجالسوه وعرفهم، فهو الذي استفدت منه رحمه الله في بيان أصل مخالفة للسنة في أصل منهجه، وهم يتصرفون حتى الأفراد منهم، لاحظ العوام منهم إلا يعيشون معنا في مساجدنا وجيراننا، يتصرفون وفق هذه المبادئ التي وضعها حسن البنا. لاحظ، لما؟ لأن لهم قيادات ولهم منظومات يرجعون إليها، فتجد هذا مثل هذا، هذا مثل هذا منهم، هذا تعظيمهم المشايخ مشتركون، مقته لمشايخ مشتركون، حيادتهم لمشايخ معينون، يحيدون ما يتكلمون فيه، يتكلمون في هذا ومبدأهم واحد. هذا يدل أنهم عندهم تنظيم يشتركون فيه. فسبحان الله كيف اعتنقوا هذا المعول الذي يهدم الإسلام والسنة. وقد واجهتني، واجهت أحد كبار أفرادهم في هذا وهو يطوف وسلمان العودة، فقلت له، وهم من يظهر لهذه الجماعة مثل يوسف القرضاوي، قال له صور مع يوسف القرضاوي يظهر التوقير له، لأنه الأب الروحي القرضاوي لهذه الدعوة، ورأى سلمان فضله عليه وأنه اهتدى على يديه على هذه الدعوة هو وغيره، فهو يتملق له ويجلس جانب رجليه إلى آخره. فواجهت سلمان العودة ويطوف قبل نحو 12 أو 14 سنة لا أذكر، بعد أن ذكر لنا شيخنا صالح الفوزان أن سلمان العودة وسفر الحوالي فيهم صريح اتباع منهج الإخوان، فذكر لي هذا الشيخ الفوزان، والله على ما أقول شهيد. فالمهم أني واجهته في الطواف، فقلت له وبكل صراحة، ولم أذكر له أني معلم علم ولا شيء، عام يسأل، فقلت له ما رأيك في التوبة من منهج الإخوان المسلمين؟ فانتفض وانزعج وتمعر وجهه، فقال اذكر الله ولكني دعوته للخروج من الإسلام. فقلت له، يعني في هذا الشيء لم تعب لما ذكرته نصرة لهذه الجماعة، قلت لكن هذه الجماعة صارت معول يهدم بها الإسلام ويهلك المسلمين من تفجير، من خروج على الحكام، معول صارت الجماعة لهدم الإسلام وإهلاك المسلمين. فزاد تمعره في الطواف وغضبه، وخشيت في نفسي أن يجتمع الناس حولنا وتكون فتنة في الطواف، فرأيته يرفع صوته زيادة ويشير وأرعد وأزبد، قال ويهلكك أنت، يعني أيها الأفاك، أيها، اشتد علي لما قلت معول يهدم الإسلام، لأنه في رأيه أنه معول يعني حصن أو علاج للإسلام. سبحان الله، أفمن زين له سوء عمل فرأه حسنا. فامتعظ لما قلت معول يهدم الإسلام، قال ويهلكك أنت، هذا المعول يهلكك أنت، يعني جامي أو ماذا يقصد الله أعلم. فحينئذ انتظم في دائرة هذه المنظومة شباب منا وتخرجوا من الجامعات وصار لهم محاضرات، لكن لا يظهرون الولاء لهم في محاضراتهم، لكن ينظرون. والسبب في وجودهم في المجتمع السعودي، المملكة العربية السعودية، ما ذكره الأمير نايف وزير الداخلية الراحل رحمه الله وغفر له وجزاه الله خير عن السنة وأهلها خير، فذكر قصة دخول الإخوان المسلمين عندنا ومتى صار هؤلاء المحاضرون عندنا وصار لهم جمهور يتفون حولهم، إيش قصتهم هؤلاء. من المعلوم عباد الله أثر الجامعات، أثر الجامعات، وسأعود للمخالفة الأولى نتعاون فيما اتفقنا فيه، لكن هذا استطراد يسير، سببه التحذير من أفراد يقيمون هنا بينا من بني جدتنا، هم منهم، فليس معنى من يقومون بلدة التوحيد أنهم براء منهم، لأنهم لم يتبروا ولم يعتذروا منهم، وإن كان يظهر الآن التلون وأنهم مع الدولة، لكن عندهم تلون كما قال وزير الشؤون الإسلامية صالح الشيخ زاه الله. فقال الأمير نايف في ملتقى صحفي بعد أن درسهم، تعرف دولة توظف أناس رفيعي المستوى في الاستخبارات في الدراسات الاستراتيجية، يعني يجمعون عن الجماعات ويعرفونهم ويعرف كيف مبدأهم ويستشيرون المشايخ. فخرج لنا الأمير بهذه الزبدة بعد أن راقبهم هذه السنين الطويلة، فكان رحمه الله يقول لما أراد دولة أن ترحمهم وتخلصهم من حبال المشانق التي فيش في مصر، لأن الدولة كانت وقتها تحتاج إلى التعليم، فصارت تستورد يعني المدرسين من خارجها من الشام من مصر، فكانت محتاجة إلى المعلمين منها، فمنها أنها خلصتهم من حبال المشانق من هناك، ومنهم حتى يأتوا كمدرسين في الفيزياء، مدرسين في الرياضيات أو غيرها، يفيدون في الأدب العربي، يفيدون الطلاب هنا لأخذهم بعض الشهادات العالية. فأحسنت لهم الدولة على كل حال، وجعلت لهم رواتب وأدخلتهم في الجامعات، وأحسنت فيهم الظن وأنهم يحاربون للإسلام، هذا حسن ظن الدولة الرحيمة. بدأوا دعوتهم لما بدأوا يدخلون ويصيرون أساتذة جامعات عندنا في جامعاتنا المعروفة وقتئذ، وكانت محدودة ليس مثل الآن، الآن عدة جامعات، سواء في جامعة محمد بن سعود، في جامعة أم القرى، في، وهو يدرس لا شك أنه يعطي المادة حقها لأنه عنده عقد وهو مراقب، فيدرس المادة قدر يعني ما يستطيع فهم الطلاب، على أن بعضهم لما كنت أدرس عنده كان يعني ما يعطي المادة حقها ولا يشرح، وكان كلامه فيه الإثارة وكلامه فيه سبحان الله. فأثناء ما خط المناهج وصار لهم سلطة في خط المناهج كما فعلت يعني قبل بضعة أشهر، رفعت مناهج جامعة الملك عبد العزيز سمو الأمير خالد بن فيصل، وسمعت أنها تغيرت المناهج في جامعة الملك عبد العزيز، لأن فيه في المناهج وضعوا لمحمد قطب ووضعوا لمن لسيد قطب، وضعوا لي أبو الأعلى المودودي مدري وش اسمه ذا وغيره من أرباب هذا المنهج. فبالتالي الطالب لما يأتي لمنهج الثقافة الإسلامية ويرى الخطوط العريضة أسماء هؤلاء وش يحصل له؟ تعلق بهم ولا نفرة منهم؟ ومعاملتهم في الحركات الإسلامية المصلحة المؤسسة كمعاملة الشيخ عبد الوهاب، فيكتب الحركات الإصلاحية طبعا لتليين تلطيف الجو، حركة الشيخ محمد الوهاب، بعده حركة حسن البنا، وش يفهم الطالب؟ ها يفهم الطالب؟ إصلاحي على السنة، محمد بن الوهاب داعي للتوحيد، إلى المتصوف حسن البنا الذي يدعو إلى التصوف ويقول طريقتنا الصوفية واجمع السلفية اللي فيها نبذ لطريقة الرسل وتلقي الدين بالإلهام، كيف يجتمعان؟ فبالتالي وبالإعازات عندكم بحث في كذا المراجع ظلال القرآن، ثاني على الطريق اسمه معالم على الطريق، فلما نشوف الطالب الجامعي دكتور أمامه يفتل شواربه أو يمسك النظارة ويقول للناس ارجعوا لكذا، والله هذا مرجع ثمين. فبالتالي تخرجوا وهم يقرؤون لهؤلاء ويجدون في مناهجهم كلام هؤلاء، فتشبعوا بفكرهم ورأوا أنه دين الله، نسأل الله العافية. وحينئذ أعينهم ولهم حركات في الجامعة واجتماعات ومعسكرات وسمى رحلات أعينهم على النوابخ، كل ما رأوا طالب متميز سهلوا له المهمة وأخذوا معهم وخلوا له برامج لأجل أنه منتظر أن يأخذ منصب قيادة في البلد. وأنا شخصيا كنت أن أنزلق معه، جئت إلى جامعة الفنون المعادن، من أصغر من دخل الجامعة كان عمري 17 سنة، وقدمت اختبار في الرياضيات والإنجليزي ونجحت ودخلت الهندسة، أدرس الهندسة الميكانيكية. وكانت هذه الجامعة يسيطرون عليها لأنهم يعرفون أن من خلال الجامعة القوية وهي أقوى جامعات العالم، من أقوى جامعات العالم لأن هي في عضو في الجامعات العالمية أو تنافس الجامعات العالمية، فحينئذ منها سيتخرج قادة في البلد في البترول في فكان لهم تواجد كبير. أنا جيت نكرة من الناس، انظر كيف طريقتهم مع الطلبة وأنا شين وأنا واحد، لما جئت يجعلون لي كل سكن مشرف، طبعا مشرف له اتصال به، وأشوف هذا الرجل يخدمني ويذكر لي المواد وش أحذف أو تعال معنا الطلعة ترفع وأنا بعيد عن أهلي، طبعا تعلقت به ولا أعرفهم أصلا، شاب صغير ما أعرفهم، لكن يعجبني الترفيه ودوني البحر ويعطونا اسمها لي مأكولات ويسوون قدامنا مسرحيات. وكان منها أذكره جيدا، خذونا البحر مرة فأتوا بشخص يعني سبحان الله ملتحي ولكن السمت في وادي وهم في وادي، فجعل خلع ثوب وقعد بالسروال أظن الفلينة أو بثوب لا أذكر الآن، فصار يزحف كلنا بشوق انتظار إيش النتيجة، طلع من وراء السيارات يزحف أو من بعيد، فزحف وما شفنا في آخر الزحف كوب، قلنا هذا شكله عاطش يشرب الكوب وينتهي الأمر، فيتمثل أنه عاطش ويسحب ويسحب ونحن نشاهد. فأول ما وصل الكوب خرج منه مشط وقعد يكد شعره والأمة تضحك حوله، طبعا حنا ما غرباء ما عندنا أحد، فلما نرى من يسلينا ويجيب لها التمثيليات والمأكولات والبحر ويعرفك كيف الجامعة في صعبة وربما يدرسك هشك تتعلق بها. يوم من الأيام ما أعطوني شيء، ما بعد قالوا لي النظام كافر أو كما ذكروا لبعض إخواني ثم انفصلوا عنه، بعد كنت في مرحلة يعني لازم التخصيب. يوم من الأيام جاءني أحد الأشخاص وهو الشخص المشرف على السكن عندنا، طبعا مشرف مبتبع الدولة مشرف من نفسه يشرفه بالقيادة الخاصة به، فقال اليوم لمن قابل الأمير. أنا ما قد دخلت على الأمراء مثل أمير منطقة الشرقية أمير ما أعرف، فأول مرة أسمع كلمة ندخل على أمير ما له علاقة بها الأشياء، وطلع أمير الجماعة دخلنا من هنا من هنا من هنا، دخلنا فتحنا الباب لقينا متوسط كذا والناس حوله كعروسهم الطير، المهم يسمعون المنظر، وهو شخصية الآن هذا الأمير اللي كنت أذكره قبل حوالي 30 سنة لا أذكر الآن أو 27 سنة، الآن يخرج في القنوات وله دعوة، لكن كتب فيه ومنع الحمد لله، أظنه منع يعني من مزاولة بعض الأنشطة. هم لا شك يطيعون أمراءهم طاعة عمياء يربون ماله، لكن هؤلاء إلا وأمام هذا الأمير لا يعرفون من أميره، تأتيهم توجيهات فلا يعرفون. حتى قال لي بعض التائبين منهم لما ارتحت للطائف وكنا ندرس عن شيخنا الفوزان، قال لي بعض التائبين اللي كانوا عند الشيخ وكان نفرونهم من دروس المشايخ، يقول هذه دروس الشيخ ثقيلة، يعني خلك من المشايخ يعرفون الواقع، عندك فتوى حيض نفاس ما عليش دول، لكن واقع الأمة تأخذه من أهل الثغور، يعني سامر اللادن واقع الأمة، ما يعرفون واقع الأمة هكذا. فكانوا ينفرون دروس الشيخ بن باز بزعم إيش؟ ينفرون من درس الشيخ بن باز بزعم أن دروسه ثقيلة وكثيرة، ودروسه كثيرة الشيخ ثقيلة ما هي مختصرة. وكنت لما سمع طالب جاني قال عن بعض اللي تخلفوا عن الحلقة نفس هذا المسار يأوي إلى مسجد آخر في نفس حركة تشبه حركتهم، قلت إذا سمعت أنك حضرت مع هؤلاء لا تحضر عندي، وأخذت عليه العهد والحمد لله استجاب، لأن هذه نفسه معروف في التنفير في دروس كثيرة وكذا ينفر من المعلمي السنة. فقال لهم الشيخ بن باز لما راح اشتكوه قال اتركوكم عنهم احضروا واستفيدوا، حتى لو كان دروس كان الشيخ مستد أحمد البخاري غيره كنا نحضر هذه الحمد لله بعض الدروس. فقال احضروا واستفيدوا واتركوكم عنهم لا تستجيبوا لهم احضروا، والحمد لله حضر أولئك واستفادوا، نشكر الله على فضله ومنته. المهم أنهم برزوا. يقول لي وزير الشؤون الإسلامية صالح الشيخ في اجتماع خاص معه، يقول هم ينخرون في هذا البلد من 40 سنة، يجيني الواحد مني أنا وغيره من المسؤولين، يعني يجي المسؤول ويظهر له ما يريد المسؤول، فقال في موطن قال فيهم تلون، نعم قل لك كيف سيطروا على شيء من أماكن البلد والدولة عرفتهم الحمد لله وأزالتهم نشكر الله على فضله وأخذ عليهم تعهدات ومنعتهم نشكر الله على فضله الآن وتبين لهم الحمد لله. فيظهر المسؤول ما يحب المسؤول، مذهب السلف يقول والله السلفية ضعيف، الصوت السلفي ضعيف، التوحيد التوحيد، فيثق فيه المسؤول يوظف لأنه عنده شهادة دكتوراه، نعم يشوف المسؤول الشريف إخواني أو سلفي أو قدياني، المهم هو شريف يعطيه ما يريد حتى يتوظف ويسيطر على الناس من خلال وظيفته. ولذلك الشيخ زيد المدخلي علامة الجنوب رحمه الله أخبرني قال كان شيخنا بن باز يقول لنا، يقول الشيخ زيد سموا لي إياهم حتى أكتب المسؤولين يمنعوهم من الدولة لأنهم أخفياء صار تخفون ويسيطرون من طريق بعض القيادات في الوزارة يعني الوزراء بعض الوزارات، ولكن تعرفهم بلحن القول في المجالس ومن كتاباتهم تعرفهم وممن يسمعون منه من المشايخ تعرفهم الحمد لله. وتحقق حينئذ دخولهم في الدولة في المناصب الدعوية في، وبدت الدولة تتفطر لهم، ومن كتب عنهم من إخواننا المجتهدين من أتباع السلف عزل والحمد لله، فعزل منهم عدد، أنا أعرف من عزل منهم من عزل، وأخلع بعض التعاهدات وأتي بعوائلهم وسرهم، إما هذا الداعي أن يسكت وإلا يحصل كيت وكيت، فحصل الحمد لله معرفة بهم وبطرقهم. فالقاعدة اللي يجتمعون عليها فلا تقول إخوان في مصر إخوان في السعودية وتتهاون وتقول الإخوان اللي معنا في السعودية ما فيه شيء، أو الإخوان سيئين وأصحاب مناصب وكرسي، لكن الإخوان في غزة اللي يقاتلون اليهود طيبين. فردا على هذه الشبهة أقول إن الخط العريض الذي يمشون عليه القاعدة وضعهم حسب بنا، سواء إخوان غزة إخوان السعودية إخوان مصر إخوان الأقليات المسلمة في كندا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا، الخط
واحد، تمييع الدين. وإضعاف الولاء والبراء، لأن الولاء والبراء معناه أنه إذا حقق على ما ذكره الله في القرآن وذكره رسول الله في زعمهم سيضعف الجماعة. فانظر الولاء، ماذا قال في القرآن الله عن إبراهيم؟ إنا براء منكم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا النفس يحب الإخوة، أن يتكلم صاحب السنة السلفي في الرافضي أو في إيش الصوفي أو في الداعية لمنهج الإخوان ويقول هذا عمله أو قوله ليس بصحيح والرد عليه من كذا وكذا. وش يسمون هذا؟ تهيجا للناس وتنفيرا لهم من المتكلم الناصح، يسب العلماء كما قال السجي أو غيره، قال أهل البدع إذا رددنا على أهل البدع قالوا علينا إيش، يسبون العلماء حتى ينفرون عنه، يستعملون هذا النفس، يقول سب المشايخ يفرق الأمة ويعطون كلمات تخوف الناس من الرد العلمي ليلعبوا على كيف. نسأل الله العافية. فقال لهم حسن البنا في خطهم العريض اللي يمشون عليه، ولذلك من فروع هذا الخط أنهم يسمون من انتقد المبتدعة بعلم وأنكر على من يخرج على الأمر يسمونه جاهل. فإذا رأيت الإنسان يقول عن صاحب السنة اليوم جاهل فاعلم أنه من الإخوان أو من تأثر به. هذه علامة تسمية أهل الحديث الذين أنكر على الخوارج وأنكر على البدع بالجاهل، هذا أبرز وصف له من أبرز أوصافها. كما كان أهل البدع الصفاتية يسمون المثبتة للصفات حشوية، إيش مجسمة، هذا نابت، هذا أبرز وصفه. الآن أبرز وصف للخوارج تسمية أهل الحديث بالجامية، أترك هؤلاء جامية. ولذلك لا أزال ولا يستحون سبحان الله. واجهني أمس دكتور في واتساب وناقشته، قال سب المشايخ أنتم جامية أو كذا كلمة، فقلت له ما الجامية ولما بدعتهم، وهل الشيخ صالح فوزان جامي؟ لأنه الشيخ ينتقد الحمد لله الجماعات ويرد على أهل البدع في الجرائد، والله ما رد، ما استطاع، يعرف أنهم مبطلون فلم يرد. مبدأهم قالوا حسن البنا في أصل دعوتهم وهي بدعة عقلانية لا علاقة لها بالنبوات أبدا، فلذلك الشيخ بن باز قال عنهم من الفرق الهالكة، لأنهم في أصل المنهج استقوه ومشوا عليه ووالوا وعادوا في منهج حسن البنا، منهج عقلاني يخالف أصول السنة. فلا تتعجب حينما تسمع كلام الشيخ أنه من الفرق الهالكة وتقول جازف الشيخ. وهذا المبدأ اللي مشوا عليه هو سبب أنك تزور مركز من مراكزهم في مصر ولا في الكويت، ولا يكون منهج في خلية نائمة هنا في السعودية في الفلل في أحد المحتفلات الخاصة بهم في الفنادق، يعرفوك على بعض معنى كذا. طبعا هم أكثر ما يعتزون به يأتون بحالة المناصب أو حالة الشهادات، دكتور في الفيزياء في كذا وكذا، ليش؟ من قبيل ما تبعك إلا أراضي يعني، ما عنده شهادة هذا عنده شهادة، ما جاء عندنا إلا عنده عقل، إذا نحن على صواب، ما عنده أدلة إلا المناصب وش اسمه هذه الشهادات. فأنا دكتور في الفيزياء النووية معك إخواني وفلان كذا، فلان يعرف. فلما تجي تتعرف عليهم لا يذهب في عن ذهنك أنك قد تجد في ذلك المركز شيعي ربما صوفي خارجي قاعدي داعشي. ليش؟ لأجل هذه القاعدة الذي عمل بها عمليا ولم تكن فقط في الرفوف، عمل بها. نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يجعلون فرق بين أصول وفروع. ولذلك حسن البنا قال في مكان آخر: طريقتنا صوفية إيش؟ سلفية. فحينئذ يقبل الرافضي، يقبل القادياني، يقبل، يقول هذا مسلم، يرى أنه مسلم. فتحت مظلة الإسلام نقبل الرافضي، نقبل الصوفي، نريد أن يكون كثرة حتى نواجه اليهود والنصارى. وفي حنين إيش؟ إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. ولذلك كانت الهزيمة، الإعجاب بالكثرة والتكفير، كانت الهزيمة حليفة. وما هزموا إلا من طريقة الكثرة التي لا تتبع السنة، وخذلوا من طريقها. ولذلك صار مراكزهم مستنقع عفن من هذه الجماعات الضالة. بينما تزور العلماء كشيخنا بن باز تجد يحيطون به من يتلو عليه السنة، فإذا زاره أحد من غير أهل السنة ناصح الشيخ وكتب له وسمع مقالاته. فانظر الفرق بين دعوة الشيخ محمد الوهاب، نعم، ودعوة حسن البنا. دعوة حسن البنا قائمة على طلب الكرسي، فيقول قائلهم حينئذ من بعد حسن البنا: أول شيء كتل الناس ثم أصلحهم. كتلوا الناس ولم يصلحوا بالسنة، بل أداروهم في ساقية من البدع، يتخرجون فوج ويموتون ويولدون آخرون في مراكزهم ومعسكراتهم على نفس المبدأ. وذلك لم يتحقق لهم النصر، لأجل أن الله ينصر رسله. إنا لننصر إيش؟ رسلنا. وين؟ والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فما نصر لأجل أن الله اشترط أن يكون المنصور على التوحيد والسنة. فإذا لم يكن وكان من أعداء الرسل في عمله وبدعته، سلط الله عليه عقوبات من الذل والهوان كما سلط على الإخوان المسلمين. فنختصر الوقت لأننا سنقرأ بعض الكتب، ونقول المخالفة الأخرى، وإن كانت هذه مخالفة عظيمة وهي الأولى، لأن حينئذ لا يكون عندهم فرق بين الصوفي وبين غيره، فسيجلس المنتمي إليه مع أهل البدع ويتعلم بدعهم، فيأخذ هذا بدعة هذا وهذا بدعة هذا، فلن يصيب حينئذ نصرا، لأن الحسن البصري كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم. وهؤلاء يدعونك لزيارة مراكزهم، فلا تتعلم منهم إلا البدعة، لأنك ستجد أهل البدعة عندهم. ولذلك أنكر علماؤنا على التراث، جميع التراث الكويت، لأنه إن كانوا يظهرون في بعض مراكزهم مذهب السلف، لكن تجد مراكز أخرى تظهر منهج الإخوان، تظهر منهج التكفير. فهذا الخليط جعل العلماء ينكرون عليهم وينكرون على الذهاب إليهم لشرح كتب ونحو ذلك، لأن هذا يعلي مقامهم. إلا من ذهب يشرح وينكر عليهم ويقول: لا يجوز إلا أن تكونوا مركزا واحدا على السنة، فنعم. أما يذهب يشرح لهم متن يقويه. فأنا حقيقة وأعتب على بعض إخواننا الدكاترة في المدينة وغيرها، أنهم يروحون لجميع التراث يشرحون متن ويحضرون جميع التراث عندهم بمئات، ويقولون: نحن نعلمهم، لكن لازم تنكر عليهم مبدأهم التراثي الإخواني. لابد تقول لهم: لابد أن تكونوا على منهج نقي، تعملوا بقوله تعالى مبينا القاعدة الإسلامية سبحانه في الولاء والبراء، ليميز الخبيث إيش من الطيب. فإذا ذهبت إلى جمعية تراث وغيرها، مركز إخواني، مركز سلفي، مركز هذا، ما تميز الخبيث من الطيب، بل يكون طعم المركز السلفي هذا، سيكون طعم ليش مراكز الأخرى. فإذا جاءت كتب مطبوعة تراث سلفية فيقول إذا بروح الكويت بروح تراث لهم سلفية، فيروح أقرب مكان من المطار مثلا يكون إخواني، وإذا بهم يعطونه مقالات الإخوان ومشايخ الإخوان، فيكون تكون مصيدة. فلا ينصح حينئذ بالتعامل مع التراث حتى يوحدوا صفهم على منهج السلف كله ويتركون ما دخل عليه من محدثات الدين وارتباط السرورية بهم أو الإخوان المسلمين. فمن مخالفاتهم الخروج عن الحكام وتأييد من يخرج عليهم والحكومات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ خروجه اللسان، قال: من كان كما خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة، من كان له النصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ومشى الصحابة على هذا، فخرج أو ذكر البخاري عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: أفرأيتم لو أردت أن أنصح لها أن أنصح له علانية؟ أنصحه بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. فجعل نصيحة الولاة الأمر من المنابر، وتحريش الناس عليهم باب شر وفتنة رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد من الصحابة في هذا القول، فكان اتفاق الصحابة على ترك التهيج على ولاة الأمر. فمن خالفهم كالإخوان المسلمين فقد شاق طريق الصحابة، وحينئذ يكون متوعد بالنار لقوله تعالى: ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ماذا حصل لهذه الدول أو الجماعات المفرقة الإخوانية لمن وافقت هدي، لمن وافقت أهل البدع من الخوارج في الخروج على الأمر باللسان؟ خرجوا في الشوارع بما يسمى بالمظاهرات، وهذا فرع ثاني للنصيحة العلنية وهو حرام. فمن مخالفاتهم المظاهرات وإقامتها والاعتصامات كما اعتصموا في مسجد رابع العدوية وتظاهروا في ميدان التحرير، كل ذلك من فروع أعمالهم المخالفة للسنة. وقد علمتم أن النصوص تنهى عنه، فجاءوا الإمام أحمد يثيروه على الحكام وقتئذ، فقال: نريد أن ننزع الطاعة من هذا الأمير. يدرس أولادنا خلق القرآن في المدارس، طفح الكيل، يعني نريد أن نخرج. فالإمام أحمد أنكر عليهم وزجرهم ومنعهم من إثارته وإثارة غيره، فقال: هذا خلاف الآثار، الآثار أن تسمع وتطيع الأمير، يعني وانجلت ظهرك وأخذ مالك كما في صحيح مسلم. أما اليوم فهم يذهبون جماعات، يقول: الآن ركز على العالم الفلاني، يجي له هذا من هنا من هنا من هنا، حتى يضغطون على العالم فيطلع كلام يشبه ما يريدون. ليش؟ زعم المجتمع يريد كذا وكذا. فإذا كان العالم ثابت راسخ الشيخ بن باز فإنه لا يستجيب له، فإذا كان العالم فيه من الضعف ما فيه يصدر فتاوى، إذا كان ما عنده قوة علمية تدفع الشبهة فيصدر فتاوى تشبه ما يقولون، فحينئذ يكون التمزق في هذه الأمة. ومن ذلك أيضا سعيهم للالتفاف حول أي دولة توافق منهجهم، كما التفت قطر، فلما رأوا حاكم قطر له إرادات تشبه ما هم عليه من انقلابات أو كذا، وافقهم في هذا وقربهم وأعطاهم الجنسيات، وخالف بذلك تميم القرضاوي كما كان الجعد من هذا مروان بن محمد الجعد ينسب للجعد، نسب هذا أو قد ينسب مع الأيام ربما إلى القرضاوي لأنه هو من حركه إلى السوء والفتن، تميم القرضاوي، فلا يزال يقربه وجنسه وجعله منصب قيادي حتى تجرأ وأرسل للمملكة العربية السعودية خطاب باسم القرضاوي تحت مظلة قطر، إما أساء لرأى الأمير نافع أن هذه إساءة وفتحه وقرأه وقال: هذا رجل، وهو القرضاوي رجل تافه ويريد أن يملي شروط على علماء المملكة، ينبغي أن يعني تؤدبوا علماء المملكة وتجعلهم ينظرون للدين نظرة جديدة، أو كما قال. فقال أمير المؤمنين خاطبنا نحن دولة بهذا ومن هذا من هو؟ ليس هو ملك وله ولا كلامه يعني وافق الإسلام والسنة. فقال هذا رجل تاب. فنصيحتنا إن وصلت إلى حاكم قطر أن يتبرأ من هذا القرضاوي ويتبرأ من جبهة إخوان ويظهر اعتذاره وتعويضاته لما موله من إرهاب من الخلايا الإرهابية سواء القاعدة أو غيرها، من استطاع أن يعوض الأسر المنكوبة من تلك المليارات التي تسبب في بها في القتل والتدمير، إن استطاع أن يحصي من استطاع ويتصدق في هذا يكون خيرا له، ويرجع المواثيق التي أبرمها مع دول الخليج في طرد هؤلاء المبتدعة من الإخوان من دولته والاعتذار عما سبق، وكذلك ترك تمويل الإرهاب. لهذا الحد نتوقف، أسأله أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها من بطن، وأن يبصر أولادنا ويبصرنا بمذاهب الرديئة التي ينتحلها أهلها، وأن يوفقنا العمل بالسنة ظاهرا وباطنا. وليس الكلام في مسألة قطر كلام فتنة كما يقول البعض، لأنه كلام الفتنة إذا التبس الأمر وقد اتضح وجاءت البراهين وتواتر الخبر بأنهم يدعمون الحوثة والقاعدة، فلم يبقى لأحد كلاما يقول هذا كلام فتنة، بل واجب التحذير كما أمر نائب وزير الشؤون الإسلامية أن يتكلم في مسألة قطر للتحذير منهم، للتحذير من طريقتهم في إيواء أهل البدع والتسبب في تدمير العالم من تمويلهم الإرهاب وسفك دم المسلمين بغير حق. فنسأله سبحانه الذي لا إله إلا أن يهديهم للسنة والرجوع لمنظومة مع إخوانه في الخليج وغيرها لمحاربة الإرهاب بدل التزوير الذي وقعوا فيه، فقد وقعوا معاملة بذلك قبل سنين ونكثوا عهدهم ولم يفعلوا الآن، فعليهم أن يتوبوا من نقض المواثيق ويستغفروا الله ويطردوا أهل البدع حولهم حتى ويتركوا الركون لإيران واليهود حتى لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم. اقرأ.